أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الاشتراك المعنوي للوجود، وقلنا بناء على أن مفهوم الوجود له مصاديق متعددة، إما بنحو التباين وإما بنحو التشكيك، فهذه المسألة لها معنى ويمكن أن تطرح، لأن هذا المفهوم له مصاديق متعددة، إما هذه المصاديق بنحو التباين والمعنى الاسمي، وإما بنحو التشكيك والمعنى الحرفي، ولكنها كلها مصاديق بالذات لمفهوم الوجود. من هنا يمكن طرح هذا السؤال، أن هذا المفهوم يصدق عليها بنحو الاشتراك المعنوي أو بنحو الاشتراك اللفظي. ولكنه مع فرض أن المصداق مع فرض أن الوحدة الشخصية هي الحاكمة في نظام الوجود، وأن هذا المفهوم ليس له إلا مصداق واحد، إذن لا معنى للسؤال أن إطلاق هذا المفهوم هل هو بنحو الاشتراك المعنوي أو هو بنحو الاشتراك اللفظي. في مقام الجواب ذكرت في كلماتهم بعض الأجوبة أن هذا تمشيا مع المنهج الفلسفي، إلا أن الجواب الصحيح في اعتقادنا هو أنه حتى على مبنى الوحدة الشخصية، وأن مفهوم الوجود له مصداق بالذات واحد يمكن طرح هذه المسألة بأي بيان؟ بهذا البيان، وهو أننا تارة نقول أن الممكنات وأن المخلوقات وأن المكونات أمور باطلة الذوات، يعني كثانية ما يراها الأحوال. بل هذا السؤال، نعم هذا السؤال لا معنى، هذا المبحث لا معنى لطرحه، لأنه لا يوجد هناك أي مصداق آخر، لا بالذات ولا بالعرض. أما بناء على ما صورنا من الوحدة الشخصية للوجود، فإننا قلنا صحيح أن الممكنات ليست موجودة بالذات، ولكنها يصدق عليها أنها موجودة بالعرض، وبينا أن هذا الصدق صدق حقيقي نفس أمري، لا أنه اعتباري توهمي سرابي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. إذن الجواب أن مفهوم الوجود له مصاديق متعددة، ولكن مع هذا الفارق، وهو أنه على مبنى الحكمة المشائية كل مصاديقه مصاديق ماذا؟ بالذات، وهذه المصاديق متغايرة متباينة بنحو المعنى الاسمي، هذا على مبنى المشاء. على مبنى الحكمة المتعالية لهذا المفهوم مصاديق بالذات، ولكن مع هذا الفارق أن بعض المصاديق على نحو المعنى الاسمي والوجود الاسمي، وبعض المصاديق على نحو المعنى الحرفي، ولكن مصداق بالذات وجود، ولكن وجود تعلقي. فإذا على كلا هذين المبنيين تصور في المقام الثالث، يعني على مبنى العارف والوحدة الشخصية أيضا يتصور، ولكن مع هذا الفارق، وهو أنه هناك كلها مصاديق بالذات، وهذه واحدة منها مصداق بالذات والآخر ماذا؟ والأخريات مصاديق بالعراض. واضح إلى هنا تقريب المسألة، بيان المسألة على الوحدة الشخصية. سؤال: فإن قلت، هذا الإشكال الذي طرحه جناب الشيخ وجنابكم أيضا بالأمس، فإن قلت بأنه نحن قلنا أن هذه المصاديق بالعراض إنما ينسب إليها الوجود مجازا، لا ينسب إليها الوجود ماذا؟ حقيقة. وما هو المجاز؟ ها؟ يعني استعمال الشيء في غير موضع له. إذن كأننا نقول وجود ولكنه ده نستعمله في معناها ولا نستعمله في معنى، إذن ليس له مصداق. أنت عندما تقول هذا وجود بالعرض، التفتوا إلى الإشكال ودقة الإشكال، وفي كلمات القوم تقريبا ما موجود. أنتم عندما تقولون هذا وجود ولكن وجود بالعرض، فنسأل ما هو الوجود بالعرض، تقولون هو وجود مجازي. يعني ماذا معناه؟ يعني وضع الشيء لغير ما وضع له، ها، استعمال الشيء في غير ما وضع له، يعني وجود أو ليس بوجود؟ وليس بوجود. وإذا لم يكن وجود، بعد اشتراك اللفظ مفهوم الوجود يكون معنويا لو لفظيا، يكون لفظيا. أحسنتم، هذا الإشكال. أتصور هذا تقريب الإشكال. أنا افترضوا شيخ عبد الله قررت إشكالكم بالأمس، هذا إشكالكم بعد كان. لو أكو إشكال آخر تقريب جيد جدا شيخ علي، أخو هذا إشكالك كانت. إذن أصل المشكلة هو أن الوجود، أن المصداق بالعرض، يعني الوجود بالعرض، وجود أو ليس بوجود بناء على كونه وجود مجازي، واستعمال الشيء في غير ما وضع له. يعني إذا كان الوجود في المصداق بالذات معناه أليف، هذا ده يستعمل في أليف، لو ده يستعمل في باء، ده يستعمل في باء، يعني استعماله في غير ما وضع له. كيف يبقى؟
يعني مثلا عندما نأتي إلى لفظ الأسد،
مالي؟
نستعمله في غير ما وضع له،
مالي؟ لا، هذيك الحالة السكاكية، لا نقول الحالة السكاكية، حالة السكاكية لما جاء. أحسنتم، خلاف المشهورة. أحسنتم، مشهور ما يقول هذا، يقول ده يستعمل هذا المفهوم في غير ماذا؟ في غير ما وضع له. هذا ادعاء يصير اللي هو المجاز السكاكي أو الادعاء السكاكي. أحسنتم، إذن لا أريد أقول بأنه المشهور عندما يأتون إلى المجاز يفسرون المجاز ماذا؟ أنه استعمال الشيء في غير ما وضع له. يعني إذا كان مفهوم الوجود هناك مستعمل في أليف، هنا بعد مفهوم الوجود مستعمل في أليف، لو مستعمل في باء، مستعمل في غير ما وضع له. جيد، إذن من هنا يرجع الإشكال، وهو أنه أساسا بناء على الوحدة الشخصية ذاك أساسا يمكن طرح المسألة أو لا يمكن. وإذا أمكن طرح المسألة فلننتهي إلى ماذا؟ ها؟ ننتهي إلى الاشتراك اللفظي بدل أن ننتهي إلى الاشتراك المعنوي. الجواب أن المجاز يطلق في العلوم الأدبية بنحو، ويطلق في العلوم الحكمية والعقلية بنحو آخر. فإنه في العلوم الأدبية يطلق كما أشرنا، وهو استعمال الشيء في غير ما وضع له. أما عندما نأتي إلى العلوم، إلى المعارف الحكمية والعرفانية، فمرادهم من المجاز ليس هو استعمال الشيء في غير ما وضع له، بل إسناد الشيء إلى غير ما وضع له. يوجد مجاز في الإسناد، مو مجاز ماذا؟ في الاستعمال. هسه نضرب مثال. عندما نأتي إلى المجاز الأدبي فإن لفظ الأسد موضوع لأي شيء؟ للحيوان المفترس. فاستعماله في الشجاعة أو في الشجاع أكو مناسبة؟ لعله توجد مناسبة، ولكن هذا شيء وذاك ماذا؟ وشاك شيء آخر، أحدهما غير الآخر. الكلم في المجاز في الكلمة، أحسنتم، هذا الذي يصطلح عليه مجاز في الكلمة. أما هنا عندما تضع يدك على الشجرة الخارجية، هذه شجرة، وتضع يدك على صورة الشجرة في المرآة، هذه شجرة وتلك ليست شجرة، لو تلك شجرة، لا هذه شجرة وتلك شجرة حقيقة. فإذا أنت استعملت الشجرة في الصورة المرآتية في غير موضع له، لو في موضع له، في موضع. نعم، عندما أسندت الوجود إلى الصورة المرآتية كان الإسناد ماذا؟ إسنادا مجازيا لا إسنادا حقيقيا، لأن الوجود لمن هو؟ وجود، الوجود للشجرة الخارجية لا للصورة ماذا؟ للصورة المرآتية. لذا في المجاز، في المجاز في الإسناد استعمال الشيء في موضع له، لا يوجد عندنا هنا استعمال في غير موضع له، لا، أنت هذا المفهوم. يعني الشجرة، الشجرة عندما تطلقها على الشجرة الخارجية فهي شجرة ماذا؟ حقيقة. وعندما تطلقها على الصورة المرآتية هي شجرة أو ليست شجرة؟ ها، شجرة حقيقة، نعم شجرة. نعم، عندما تسند إليها الوجود تقول هذا الوجود هذا مصداق بالذات للشجرة، وذاك مصداق ماذا؟ مصداق بالحرف. وهذا هو المجاز في الإسناد. طبعا طبعا، ما هو المصحح لهذا المجاز في المجاز الأدبي أو المجاز في الكلمة؟ كان المصحح ماذا؟ بعض المناسبات وبعض التشبيهات الموجودة، افترضوا كذا افترضوا كذا، يصححوا. وإلا إذا لم تكن تلك المناسبات فكان الاستعمال ماذا؟ خاطئا، لم يكن استعمالا مجازيا. وهنا المصحح لهذا المجاز ما هو؟ ها؟ أساسا وحدتهما، أحدهما عين الآخر، بل هي الحكاية. ولكن الحكاية ماذا؟ في مبحث الوحدة الشخصية قلنا، يقول أنا أحكي لو يقول أنا هو لو يقول هو، ها؟ يعني عندما نضع يدنا على الصورة المرآتية ونسألها من أنت في قبال صاحب الصورة، ماذا تقول؟ ها؟ تقول أنت. إذن هناك نحو من ماذا؟ نحو من العينية والوحدة بين الصورة وبين صاحب الصورة. بعبارة أخرى أدق وواضحة، وإن شاء الله بحثه سيأتي، أن المصداق بالذات الذي هو الحق سبحانه وتعالى، هذا المصداق بالذات له ظهور، فهو هذا المصداق بالعرض ما هو؟ هو ظهور المصداق بالذات، لا أنه شيء غير المصداق بالذات. لذا إن شاء الله سيأتي بعد ذلك التعبير الأدق من المظاهر هو ماذا؟ ظهور الوجود. كل الممكنات ماذا تكون؟ مظاهر، بل ماذا؟ ظهور ذلك الوجود. ذلك الوجود إذا كان مستجنا باطنا، ذلك البطون المطلق له شؤون وتطورات وظهورات أو ليس له؟ ليس له. أما إذا صار بناء ذلك الوجود أن يتجلى، يعني ماذا؟ يعني أن يظهر، فهذه ماذا تكون؟ هذه ظهورات الوجود، ظهورات ذلك الوجود. وهذا الذي يعبر عنه بشؤون الوجود، يعبر عنه بتطورات الوجود، مو أنه وجود آخر ولكنه آية ماذا للوجود الأول؟ لا، أساسا لا يوجد إلا وجود واحد، ولكن هذا الوجود أراد ماذا؟ أن يظهر. فهذه ظهورات الوجود. فعندنا في نظام العالم في هذا العالم ماذا يوجد عندنا؟ عندنا وجود وشؤونه وظهوراته. هذه منطقية، جدا منطقية. الآن جنابك ضع هنا مرآة، حاول أن هذه المنطقة كلها تسويها مرائي، ولكنه باختلاف الأشكال مو بشكل واحد. يعني شنو؟ يعني فد مرآة كبيرة، مرآة مقعرة، مرآة محدبة، مرآة مربعة، مرآة مثلثة، مرآة دائرية، بأشكال مختلفة، ثم ضع في وسطها كرة، وضع وسطها كرة أو إنسان. ما هي النسبة بين هذه الصور المرآتية وهذا الأصل الموجود في وسطها؟ عندنا 10 وجودات احنا؟ أبدا. عندنا وجود واحد، ما هو؟ هذا الوسط. هذا التكثر ماذا؟ هو الظهور. هذا ماذا في هذه المرأة؟ ليس إلا. ولكن عندما يظهر، يظهر بنحو واحد لو بأنحاء متعددة، وهذا هو التشكيك في الظهور. هناك كان تشكيك أين؟ في الوجود. هنا وين يصير التشكيك؟ في الظهور. ما هذا الواضح؟ قدرت أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة؟ إذن على هذا الأساس، هذا الوجود الواحد كيف همتين يظهر؟ هذا كيفية الظهور له نسميها تجلي. إذا أراد أن يتجلى ذلك الظاهر، هذه تكون ماذا؟ ظهورات ذلك الوجود. فليس في الدار غيره ديار، ليس في الدار غيره وجود وشؤونه. نعم، قاتل الله هذا الوهم المتأصل أنه هذه الصور المرآتية بدل ما ترفع عينها لترى أصلها، ماذا تفعل؟ منكوسة العين ترى ذاتها فتقول أنا. هذه بمجرد تشيل عينها ترى بأنه هي لو غيرها، ها؟ يعني ترى في الوجود غيره أو لا ترى. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، لأن هناك كانت العين بصيرة، كان يرى الحقيقة، ولكنه عندما جاء إلى هذه النشأة بعد يراه لو يرى نفسه، أيا منهما يرى نفسه. فعندما يرى نفسه ماذا يبدأ؟ يبدأ أنا وهو وهذا لي وهذا لك، وأبدأ النزاع والمعركة والجاه والمقام. هذه تبدأ المعركة ماذا؟ من هذه الأنا. هذه الأنا إذا ارتفعت يقع الاختلاف أو لا يقع الاختلاف؟ لا يقع الاختلاف. لذا احنا مرارا في أبحاث التفسير هالنقطة أشرناها للإخوة، قلنا بأن الأنبياء جميعا لو اجتمعوا في مكان واحد لا يختلفوا. لماذا لا يختلفوا؟ لأنه لا يوجد واحد منهم يقول أنا، الجميع يقول هو، وهو واحد لو متعدد. لا معنى للاختلاف، أصلا سالب من انتفاء الموضوع. الاختلاف من أين يبدأ؟ عندما تبدأ هذه الأنا. وهذه منشأها منين جاء؟ جاء من قوله أنا خير من، خلقتني من رن وخلقته من طين. إذن الآن خلاصة البحث صار هذه، وهو أنه حتى على مبنى الوحدة الشخصية للوجود فنستطيع أن نطرح ماذا؟ نستطيع أن نطرح مسألة أن مفهوم الوجود مشترك معنوي أو مشترك ماذا؟ مشترك لفظي. هل نقرأ بعض العبارات؟ قال في اشتراك الوجود بحسب المعنى والمفهوم. ياهي قلنا بأن هذا المجاز في الأدب، ماذا قلنا؟ بينا الفرق بين المجاز في الأدب والمجاز أين؟ قلنا في المجاز في الأدب بأنه أساسا الاستعمال أو استعمال الشيء في غير ما هو له، أما المجاز في الحكمة فهو إسناد الشيء إلى غير ما هو له. إذن الاستعمال استعمال ماذا؟ حقيقي. هنا في المصحح مقصودكم بأنه في الاستعمال الأدبي قلنا لابد من وجود مناسبة، أما المصحح هنا ماذا؟ مو فقط مناسبة ومشابهة، الاستعمال هنا المصحح أمر حقيقي وهو العينية، العينية. هناك إذا أكو مشابهة صححت المجاز، هنا ماذا يوجد؟ أصلا توجد عينية بين الظاهر وبين ماذا؟ وبين أصله. بلي هذا ذكرناه جيد جدا الشيخ عبد الله، ما بقى فرشي بعد. قال اعلم أن الوجود مشترك بين الوجودات الخاصة كلها. هذه العبارة واقعا لا تتمشى إلا مع مبنى ماذا؟ ها ظاهرها طبعا لا يتمشى إلا مع مبنى من يقبل التعدد المصداقي بالذات، مع أنه لا ضرورة لأن نفسرها بهذه الطريقة. يقول وجودات، نحن لم نقول وجودات، ولكن فرقنا بين فارق بين العارف وبين الحكيم هو أن العارف يقول هذه الوجودات بعضها بالذات وبعضها ماذا؟ بالعرض. ذاك يقول كلها ماذا؟ كلها بالذات. على أي نحو إن الوجود مشترك بين الوجودات الخاصة كلها لا بحسب اللفظ بل بحسب المعنى كما بيناه في سائر كتبنا. أقول لما كان حقيقة الوجود، مراد من حقيقة الوجود يعني مصداق هذا المفهوم. إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكم قلنا أن حقيقة الوجود تطلق لها ثلاث اصطلاحات، واحدة من اصطلاحاتها يعني مصداق هذا المفهوم. لما كان حقيقة الوجود يعني وجود تحقق مصداق لهذا المفهوم بينة الهلية، يعني أن هذا المفهوم له مصداق وهو أمر ماذا؟ بديهي لا يحتاج إلى دليل. وبينة الماهية الحقيقية، مراد من الماهية هنا هي الماهية الماء الحقيقية، ولكن الماء مو ما يقال في جواب ما هو، ما يقال ماذا؟ فيما به يتحقق الشيء هو، لأن الوجود ليست له ماهية، الوجود ليست له ماهية بالمعنى الأخص. قال لما كان حقيقة الوجود يعني مصداق هذا المفهوم بينة الهلية وبينتها الواعطفة وبينة الماهية الحقيقية، يعني ما الحقيقية مو الما الشارحة، كما سبق التنبيه عليه. هذه النسخة اللي موجودة بأيدينا في صفحة 168 سبق التنبيه عليه. هناك قال في السطر الثاني، طلعوا معنا، قال يجب أن يكون موضوعه أعم الموضوعات مفهوما بل أتم المفهومات حيطة وشمولا وأبينها معنا وأقدمها تصورا وتعقلا. هذه لما بيناه أو سبق التنبيه عليه، يعني سبق التنبيه عليه في صفحة 168. هذني المعلومات قيدوهن، بكرة إن شاء الله تريدون تدرسوهن هذني تحتاجوهن. كما سبق التنبيه عليه، يكون على ثقة بعض الأحيان يمكن نصف ساعة أو ساعة هذه يقول كما سيأتي أو كما تقدم أنا أدور عليها حتى ماذا؟ حتى أجدها. كما سبق التنبيه عليه شرع، ولما كان من حيث هل البسيطة ومن حيث ماء الحقيقية كان ماذا؟ كان بديهي. إذن لابد من الشروع في المقام الثالث من البحث، وهو بيان أحكام هذه الحقيقة. وأول حكم من أحكام هذه الحقيقة ماذا؟ أن مفهومه الحاكيان هو مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا. قال شرع في أحكامه، في أحكام الوجود، وقدم الاشتراك، يعني قدم البحث عن هذا الحكم. لماذا؟ لأن هذا الحكم أو الاشتراك أقرب الأحكام بالنسبة إلى تلك الحقيقة. هذه نقطة. إذن هو أول حكم. كيف إذا يتذكر الإخوة أن حقيقة الوجود كان أول حكم لها هي الوحدة؟ يتذكر الإخوة هنا أول حكم من أحكام هذه الحقيقة أن المفهوم الحاكي عنه هو ماذا؟ مشترك معنوي وليس بمشترك لفظي. هذه النقطة. وبعد ذلك قال مو أهم قدمناه لأنه أقرب الأحكام، بل لأنه يقع حدا أوسط لإثبات الأحكام الأخرى. لذا أنتم تجدون بأنه نحن في بحث الملازمات العامة بينا في أول النهاية. ماذا قلنا في بحث النهاية؟ قلنا بحث الملازمات العامة، يعني أن تجعل بعض الملازمات حدا أوسط لإثبات البعض الآخر. قال ومناط، لأنه أقرب، ولأنه مناط سائر الأحكام والأبحاث المقصودة في هذه الرسالة كالوجوب والوحدة. يعني هذا المفهوم، يعني أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، يقع حدا أوسط لإثبات وحدة هذه الحقيقة ووجوب ماذا؟ هذه الحقيقة. الآن هو يقول، الآن يقول، الآن اقرأ الجملة اللي بعده. جزاكم الله. ثم بعد كل هذا يقول أساسا بعد أن أثبتنا أن الحقيقة واحدة، فماذا؟ فالمفهوم بطبيعة الحال سوف يكون واحدا. ثم إن بداهة الحقيقة، وأن هذه الحقيقة ما هي؟ وإن استلزمت بداهة اشتراكها، استلزمت أن المفهوم الحاكي عن هذه الحقيقة ماذا؟ واحد لا متعدد. خب لماذا؟ قال ها هذه منبهات بعد، لكن المصنف قد أفاد ها هنا بوجوه منبهة، باعتبار أن الأمر بديهي، ولكن البديهيات أيضا لها درجات فتحتاج إلى منبهات، وهذه منبهات تلك الحقيقة. لكن المصنف قد أفادها هنا بوجوه منبهة مزيدا للتبصرة. من جملة تلك الوجوه التي يمكن من إخلالها إثبات أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، هذا الذي قرأناه في المنظومة وبالبداية وفي النهاية، كذلك اتحاد معنى عدمي. إذا يتذكر الإخوة قلنا أن العدم نقيض الوجود، وأن الوجود نقيضه العدم، ولما كان مفهوم العدم واحدا لا تعدد فيه، العدم من حيث هو عدم، إذ لا ميز في الأعدام من حيث العدم، إذا نقيضه لابد أن يكون ماذا؟ واحدا. وإلا لو لم يكن نقيض العدم واحدا للزم أن يكون لا موجود لا معدوم شيء بين الوجود والعدم. لماذا؟ لأنه إذا فرضنا أن الوجود له معاني متعددة، خب المعنى الأول من الوجود لا يصدق على هذا الموجود العدم، لا يصدق، وإنما ماذا يصدق؟ يصدق المعنى الثاني من الوجود، ما المحذور فيه، لأنه مشترك لفظي هو. ما أدري واضح؟ لو لم نقل أن مفهوم الوجود واحد لارتفع ماذا؟ لارتفع النقيضان. لماذا يرتفع النقيضان؟ لأن هذا الشيء، هذه الحقيقة التي أمامي، وجود بالمعنى أليف لا، إذن عدم. نقول لا 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 يشترط أن يكون عدما، لأنه قد يكون وجودا بالمعنى ماذا؟ بالمعنى با. إذن لما كان العدم واحدا والعدم نقيض ماذا؟ لما كان العدم نقيض الوجود والعدم واحد، إذن الوجود ماذا؟ واحد. لو لم يكن كذلك للازم ماذا؟ ارتفاع النقيضين، والتالي باطل جزما، فالمقدم ماذا؟ مثله. لا ما اختلف، ما يخالف، هل تختلف، ولكن معنى الوجود واحد له متعدد. الآن نحن نتكلم في المعنى الوجود، مفهوم الوجود له معنى واحد له معنيين، هسه ما نقول أكثر. إذا قلنا واحد ثبت المطلوب، إذا قلت اثنين، ها؟ إذا قلت لمفهوم الوجود معنيان لا معنى واحد بنحو الاشتراك اللفظي، خب هذا الشيء ليس هو وجود بالمعنى الأول، إذن عدم. لأن لا تستطيع أن تقول لا عدم ولا وجود بالمعنى الأول، إذن هو ماذا؟ وجود بالمعنى الثاني، إذن ارتفع النقيضان. بل إيه؟ هسه احنا خد نقرأ هنا يا شيخنا، هسه نريد احنا طريقتنا تشوفون أولا، لا لا أولا نقرر المطلب بدقة بعمق، بعد ذلك إذا أكو إشكال في محلي. بل قال من جملتها، من جملة تلك الوجوه، أن مفهوم الوجود المعلوم بالبديهة لو لم يكن مشتركا بين جميع الموجودات لم يلزم من فرض انتفائه عن الكل انتفاء ماذا؟ الكل بالكلية. لماذا؟ لأنه النفي هذا لا يلزم نفس الثاني ونفي الثالث، لكن التالي باطل، لأنه لو انتفى ينتفي ماذا؟ الكل، لكن التالي باطل، لأننا نعلم بالضرورة أن كل ما ليس له مفهوم الكون. هسه هنا واقعا الشارح يعني أي خلاف الاصطلاح، لأنه احنا حديثنا الآن ماذا؟ حديثنا في الوجود. أنت تريد الآن تدخل اصطلاحك على الخط، هذا يخرب كل المعادلة. أنت لابد تمشي الآن على ممشاهم، ولكنه من حقك أن تقول أنا عندما أقول وجود في الكون مرادي ماذا؟ بالعرض، مو مرادي ماذا؟ بالذات. هذا من حقك، لأننا نعلم بالضرورة أن كل ما ليس له مفهوم الكون، هذا المفهوم المعلوم بالبديهة، فهو منفي بالكلية. لا أنه ليس معدوما وليس موجودا بالمعنى ألي فليكن موجودا بالمعنى با، لا يقال. جيد، جاءتنا وقت زين 10 دقائق، لا يقال. إذا عبارة المتن تقرأها زين، يقول كما بيناه في سائر كتبنا. إذن استند لإثبات الاشتراك المعنوي إلى ماذا؟ إلى المتن، يقول كما بيناه في سائر كتبنا. هنا يرد الإشكال، أنتم في النتيجة ماذا تريدون أن تتكلموا؟ على ممشى الحكماء لو على ممشى العرفاء؟ ليتضح من أول الأمر لنا، أنتم إذا تريدون أن تمشوا على مبنى الحكماء فكل هذا الكلام صحيح، ولكن مبنى الحكماء لا ينسجم مع مبانيكم في نقطتين أساسيتين. وإذا تريدون أن تمشوا على مبنى العرفاء، لماذا تأتون بكلمات الحكماء إذن في المقام؟ واضح؟ شوفوا شلون الكلام. أنتم ما أدري إذا تلتفتون أنه صار يومين إحنا دا نبحث التركيز على البحث ماذا؟ البحث المنهجي. يعني كيف ملتفتين هذول الأعلام أنه القضية قضية لابد تكون محفوظة. أنت تقول كما بينا في سائر كتبنا، وعندما نراجع كتبك أيها الماتن نجد أنك تنقل كلمات من؟ كلمات الحكماء، كلمات الفلاسفة، الفلاسفة المشائين. فأنت إذا تريد أن تمشي على مباني كلمات حكماء المشائين فهذا ينفعك على مبانيك أو لا ينفعك؟ لا ينفعك. وإذا تريد أن تمشي على منهج ومباني العرفان النظري فلماذا تنقل لنا كلمات الحكماء؟ فإن قلت لماذا، ما الفرق؟ يقول الفرق من جهتين. الفرق الأول هو أن هؤلاء يعتبرون، أو لا أقل بعض معتد بهم يعتبرون أن الوجود اعتباري، وأنتم ترون أن الوجود أصيل حقيقي. الفرق الثاني أنكم ترون أن بين مفهوم الوجود، أن الوجود عندكم والوجود عند الحكماء، النسبة بينهما ماذا؟ عموم وخصوص مطلق، كما صرحت به قبل ذلك. إذا يتذكر الإخوة في صفحة 196 هناك قال فيكون بين معنيي الوجود عموم وخصوص من وجه. خب افترضوا إذا تريد أن تتكلم على مبنى الحكماء إذن ينفعك أو لا ينفعك؟ لا ينفعك شيئا. وإذا تريد أن تتكلم على مبانيك إذن لماذا تنقل كلمات من؟ كلمات الحكماء. هذا الإشكال. لا يقال المبين في سائر كتب الماتن إنما هو اشتراك معنى الوجود على أي مبنى؟ على ما اصطلح عليه المشاؤون، يعني الحكماء. لأن كلام الماتن فيها، أي في كتبه، لأن كلام الماتن في كتبه معهم، أي مع المشائين، وعلى نهجهم وطريقتهم، فلا يلزم حينئذ من ذلك البيان، يعني بيان المنهج المشائي منهج الحكماء، اشتراك الوجود بالمعنى الذي نحن بصدده، يعني على مباني العرفان النظري. لماذا؟ لما تبين من الفرق بين المعنيين حسب الاصطلاحين. هذا تقدم بيانه في صفحة 196. لأننا نقول الآن يبدأ الشارح بماذا؟ بالدفاع عن هذا. يقول الفرق بيننا وبينهم في نقطتين. النقطة الأولى أن بعضهم قال أن الوجود يعني مصداق الوجود أمر اعتباري ونحن نقول أمر حقيقي. والنقطة الثانية تأتي. أما النقطة الأولى نحن صرحنا وصرح الماتن في كتبه أننا لا نقبل أن مفهوم الوجود مصداقه ماذا؟ اعتباري. وإلا بطبيعة الحال مفهوم الوجود أمر اعتباري منتزع من المصداق، أن مصداقه ليس أمرا اعتباريا، لأننا نقول إن ما ذهب إليه المصنف من معنى الوجود إنما هو ماذا؟ إنما هو الحقيقي الذي ذهب إليه المحققون لا الاعتباري كما هو رأي بعض المتأخرين كشيخ الإشراق. فإنه يعني المصنف بعد تبيين ما اشتملت عليه مباني ذلك الرأي، رأي بعض المتأخرين القائلين بالاعتبارية، فإن المصنف بعد تبيين ما اشتمل عليه مباني ذلك الرأي من الوهن والاختلال وكذلك التنبيه على ما ترتب على ذلك الرأي من انخرام القواعد وعدم الانضباط، ماذا فعل؟ قد حقق في غير موضع من كتبه أن المعني بالوجود لدينا، يعني لدى أهل المعرفة، أن المعني بالوجود لدينا هو ماذا؟ هو المعنى الحقيقي، وبين ذلك يعني المصنف الماتن وبين ذلك بنحو أن تصوره يكفي للتصديق به، وبين ذلك بما لا يتوقف المتأمل فيه يعني تصوره في الجزم بما هو الحق يعني على تصديقه. بمجرد أن يتصور القضية كما سنبين يصدق ماذا؟ أن الوجود أمر اعتباري لو أمر حقيقي، يقول أمر حقيقي. وبين ذلك يعني المصنف أو الماتن وبين ذلك بما لا يتوقف المتأمل فيه، أي أن التصور يكفي للتصديق، إن كان هذه بين شارحتين، إن كان واقفا على أصول صناعتهم عارفا بها معرفة إيقان وتحقيق. شوفوا هم إحنا دخل على الخط، شنو دخل على الخط؟ هو ده يتكلم في المقام الثاني من البحث، ولكن شنو دخل البحث يا بحث؟ ها المقام الأول معرفة إيقان وتحقيق، هذا يا مقام من البحث، يعني نحن كوشفنا أن الوجود هو المتحقق، هذا الذي قلنا مرارا أنه قد يقع فيه التداخل. افترض أنت كوشفت، وماذا علاقة طوبى لك وحسن مآب؟ أنا دا أتكلم الآن معك على مستوى البحث النظري، على مستوى المفهوم، على الاصطلاح. الاصطلاح ثبت لي أن هذا المفهوم مشترك معنوي، لا تقول لي بأنه إن كنت قد رأيته شهودا. لا، ما رأيته شهودا، ماذا أفعل أنا؟ فلهذا قال عارفا بها بتلك الحقيقة معرفة إيقان وتحقيق، يقول وبين ذلك بما لا يتوقف المتأمل فيه، في ماذا لا يتوقف؟ في الجزم بما هو الحق، يعني أن هذا المفهوم له مصداق بالذات عند الخوض في ذلك البحث العميق، كما قال في كتاب الاعتماد بعد فراغه عن أجوبة ما استدل به صاحب الإشراق وغير صاحب الإشراق من اعتبارية الوجود. الآن يدخل من هنا، إذا عرفت هذا يريد أن يقيم مجموعة من المنبهات اللي صارت في البداية والنهاية والمنظومة والأسفار، صارت أدلة أصالة ماذا؟ أصالة الوجود. هذه كلها اللي موجودة هناك مأخوذة من كلمات هؤلاء الأعلام، اللي إن شاء الله غدا واحدة واحدة سوف نقررها لكم، والحمد لله رب العالمين.